إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أصول التفسير ومن مباحث علوم القرآن القصص. قصص القرآن العظيم مبحث من مباحث القرآن الكريم، ويحتاج المفسر إلى الإحاطة بقواعد ذلك القصص القرآني ومعرفة ضروبه وأنواعه وغير ذلك مما يتعلق بذلك المبحث الجليل من مباحث علوم القرآن. القصص والقص في اللغة تتبع الأثر، وأما في الاصطلاح فالقصص الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. الإخبار عن قضية ذات مراحل، حلقات يأتي بعضها في إثر بعض، فكأن الإنسان يتتبع أثر تلك الحلقات حتى يصل في النهاية إلى حقيقة القصة. فالقصص في الاصطلاح والإخبار عن قصة، أي قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن العظيم أصدق القصص، وذلك لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، ليس فيها خيال كما هو القصص الإنساني في سرده وحكيه وما يحيط به من ضروب الخيال. وأما القصص القرآني فهو أصدق القصص لقوله تعالى في كتابه العظيم: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لأن القصص القرآنية مطابق للواقع تمام المطابقة، ليس فيه تزيد، وليس فيه حكي بخيال، ولا تدخل للصنعة الفنية التي حاول محمد أحمد خلف الله عمله الله بعدله في رسالته التي طرحها لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب، واعترضه أحمد أمين اعتراضا بليغا بديعا، ويأتي ذكر ذلك في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن الخيال لا مجال له، لأن الذي يحكي ما حدث هو الله تبارك وتعالى. فقصص القرآن أصدق القصص، ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقة قصص القرآن للواقع فلا تزيد فيه، وهو أحسن القصص أيضا. قصص القرآن أحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لماذا كان أحسن القصص؟ لاشتماله أعلى أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، فهو أصدق القصص لتمام مطابقته للواقع، وهو أحسن القصص، وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال وأسمى درجات الجلال في بلاغة المعنى وفصاحة اللفظ، وهو أنفع القصص أيضا. فهو أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإنما كان أنفع القصص لأنه ذو قوة وتأثير في إصلاح القلوب وفي إصلاح الجوارح وفي إصلاح الأخلاق وفي إصلاح الأعمال، أن فيه العبرة، فيه الموعظة. والقصص القرآني ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل، قسم عن الأنبياء والرسل، فيحكي الله تبارك وتعالى ما جرى للأنبياء والمرسلين مع أقوامهم من المكذبين والضالين، وكذلك من آمن بهم من الصالحين، فهذا قسم. قسم من قصص القرآن يتعلق بالأنبياء والمرسلين، وقسم يحكي عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه العبرة، فنقله الله تبارك وتعالى لكي يستخلص منه المسلمون العبرة، ولكي تتناقل الأجيال ما كان من ذلك الذي حدث في سالف الأزمان من أجل استجلاء العبرة، ومن أجل استلهام الموعظة، ومن أجل الخروج عن أسر العادة التي تجعل الإنسان في قبضة العادة لا يستطيع أن يخلص منها، ولا يستطيع أن يكون وسيع الأفق بعيدا. فيحكي الله تبارك وتعالى ما وقع في قصة مريم، في قصة لقمان، في قصة أصحاب الكهف، وفي قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وفي قصة ذي القرنين، في قصة قارون، وفي قصة أصحاب الفيل، وفي قصة أصحاب الأخدود. فهذه القصص التي وقعت للأفراد أو للجماعات دون الأنبياء والمرسلين يسردها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم لكي نستلهم منها العبرة ولنستخلص منها الموعظة. فهذا قسم. القسم الأول من أقسام القصص القرآني هو الذي يتعلق بالأنبياء والمرسلين، والقسم الثاني من أقسام القصص القرآني هو ما يتعلق بالأفراد والطوائف ممن جرى لهم في سالف الأعصار وماضي الأدهار ما جرى، ومضى عليهم من المقدرات ما مضى. فيحكي الله تبارك وتعالى لنا ما كان بحكاية الصدق على أحسن حال وأرفع مقال، من أجل أن نستلهم العبرة ونستجلي العظة. وقسم ثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقصة غزوة بدر وغزوة أحد، وكذلك غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة، وقصة زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها في زواجها من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما كان من أبي لهب ومن عناده وجبروته وطغيانه حتى ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بكنيته: تبت يدا أبي لهب وتب. فهذه أقسام القصص القرآني: قسم يحكي عن الأنبياء والمرسلين، قسم يحكي عن أفراد وطوائف لاستجلاء العبرة ولاستكناه الموعظة، وقسم يحكي عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يخرج القصص القرآني عن واحدة من هذه الثلاثة الأقسام. ما الحكمة التي لأجلها يقص علينا ربنا تبارك وتعالى في القرآن القصص القرآني؟ من تلك الحكم الكثيرة العظيمة التي لأجلها قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن ما قص من القصص القرآني، بيان حكمة الله تبارك وتعالى فيما تضمنته هذه القصص القرآنية والقصص القرآنية، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، وبيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ففي هذه بيان لأن الله تبارك وتعالى يعاقب المجرمين بعدله، وأنه يحاسب المتقين بفضله، وأن الله تبارك وتعالى يتفضل على الطائعين والخاشعين والمخبتين، فيبين لنا فضله بمثوبة المؤمنين العاملين: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالقصص القرآني يبين لنا عدل ربنا تبارك وتعالى بعقوبة المكذبين، وفضل الله تبارك وتعالى بمثوبة المؤمنين الطائعين، ويسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصاب من المجرمين المكذبين: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما كان من أمر الأمم السالفة وما كان من أمر المعاندين السابقين، يسلي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين له أن الذي أصاب المكذبين في سالف الأعصار وماضي الأدهار هو بعينه الذي سيصيب من كذبك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أي القصص القرآني يرغب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، لأن المؤمنين إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى علموا أن العاقبة له، وأن الله تبارك وتعالى ليس بخاذلهم شيئا ولكن سينصرهم وإن تطاولت المدد وإن امتدت الأزمان. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالعاقبة للمؤمنين، ففي هذا وعد للمؤمنين الصادقين بأن الله تبارك وتعالى سوف يؤتيهم نصرة وسوف يسبغ عليهم فضله. يقول ربنا جلت قدرته: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا سمع المؤمن هذا وتأمل فيما أجراه الله تبارك وتعالى على الأمم التي سبقت جزاء وفاقا لطغيانها وعنادها وجبروتها وطغيانها، فإنه حينئذ يعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره، وأن الله عز وجل سوف ينجيه من الغم وسوف ينصره كما نجى من الغم الذين آمنوا من قبل، وكما نصرهم الله رب العالمين في المواطن والمشاهد كلها. وفيه أيضا تحذير للكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فهذا تهديد وتحذير وزجر وتشديد على الكافرين أن لا يستمروا في طغيانهم وأن يرعوا عن طغيانهم وأن يتوقفوا قليلا ليتأملوا في أحوال الأمم السابقة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وكذلك فيه إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأخبار الماضية عن الأمم البائدة تأتي على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما له من معلم صلى الله عليه وسلم وما علمه إلا الله، لأنه لم يكن له سفر يسافره من أجل أن يطلب العلم ولا من أجل أن يعرف أخبار السالفين. والرحلة التي رحلها صلى الله عليه وسلم كانت معروفة ولم تكتمل، وإنما عاد منها النبي صلى الله عليه وسلم خوف يهود كما هو معلوم. فمن أين أتاه هذا الخبر اليقين عن أحوال الأمم السالفين وأخبار الماضين، ويأتي به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو المستقيم، وما زالت الأيام مشاهدة وستظل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى أقرب وأدنى أخفض، ولم تكن أدنى الأرض إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فتحقق الأمر كما قال الله تبارك وتعالى، وراهن على ذلك أبو بكر رضوان الله عليه، وجاء الأمر كما وصف الله سبحانه وتعالى. ويأتي الناس في هذا العصر فيقولون إن ذلك المكان هو أخفض بقعة على ظهر البسيطة على ظهر الأرض بالنسبة إلى مستوى سطح البحر، في أدنى الأرض، وهو المكان الذي وقعت فيه المعركة بين الروم والفرس، هو بعينه. غلبت الروم في أدنى الأرض، فأدنى في ذلك الزمان أي أقرب، وأدنى أخفض لحسب ما توصل إليه القوم اليوم من اكتشافات علمية وحسابات دقيقة، فأثبتت ذلك بنحو مبدع مبهر مدهش لا يمكن أن يتمالك الإنسان العاقل الذي يحترم عقله، لا يملك حينئذ إلا أن يعلن أنه قد آمن بالذي أنزله، بالذي قال، بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. يقول الله تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فمن أين أتى به صلى الله عليه وسلم؟ ويقول ربنا تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فأعلم الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الغيوب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن لا يتتعتع فيه ولا يتلجلج، وإنما يأتي به صلى الله عليه وسلم فيه الحقائق التاريخية وفيه الحقائق الإنسانية عن معرفة النفس البشرية بضميرها، كأنه مكشوف يرى ويلحظ ويقرأ ويحس ويلمس، لتعرية النفس البشرية من الغبش الذي يحيط بها حتى تعود إلى فطرتها الأولى. ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحقائق التاريخية وبالحقائق العلمية. من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لم يرحل في طلب العلم، والذي لم يكن له في مكة من معلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من أين أتى بذلك كله وبهذا جميعه، إذ هو كان هنالك وهو بين أيدينا اليوم، وسيظل حتى يرفعه الله رب العالمين من الصدور ومن السطور؟ من أين أتى بهذا؟ من عند الله. هذه من الحكم التي لأجلها ساق الله تبارك وتعالى القصص في القرآن العظيم، وراء ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. تتكرر القصص أحيانا، فتجد القصة مفثوثة في تضاعيف الصور. أهي هي أو هي غيرها من القصص القرآنية؟ ما لا يأتي إلا مرة واحدة، كمثل قصة لقمان وقصة أصحاب الكهف، أتت في السياق مرة واحدة ولم تتكرر ولم يشر إليها بعد. ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، وكل ذلك لحكم. فلا تجد الأمر يسير على وتيرة واحدة أبدا. هذا كلام الله، وهذا الكلام فيه من التنوع، وفيه من الثراء، وفيه من الإثراء للنفس البشرية وللعقل البشري ما لا يقادر قدره، ولا يحيط أحد بعشر معشاره بل بشيء منه قط، وإنما هو ذخر للبشرية دائما وأبدا. فمن الحكم في هذا التكرار لتلك القصص القرآنية بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية به، كما كان في تكرار جوانب. ولا تقل كررت قصة موسى بعينها بفصها ونصها، وإنما أتت القصة معروضة بجانب من الجوانب في موضع على حسب السياق، ثم تأتي ملتئمة، وهذا من الإعجاز في حد ذاته، لأن الذي يحكي طرفا من قصة هاهنا ويلتئم مع سياق هنالك، ثم يحكي طرفا آخر من ذات القصة في موضع آخر ملتئما مع السياق، ويلتئم هذا الموضع مع ذلك الموضع، هذا والله لا يقوى عليه إلا الله، وليس ذلك في مقدور أحد من البشر بيانا وأداء، وإنما ذلك كلام الله. فكيف إذا بثت في تضاعيف الصور في مواطن كثيرة كما في قصة موسى، عناية بتلك القصة لأهميتها، لأجل أن ما كان هنالك من صراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال كان في أوجه، وكان في ذروة ما يمكن أن تصل إليه البشرية من صراع بين الحق والباطل، لأن الرجل ادعى أنه نبي، أو ادعى أنه إله، وادعى أنه رب، فينبغي أن تصرف إليه كل صور العبادة من دون الله رب العالمين. هو ربهم الأعلى يدعي، وهو الإله الذي لا يعلم إله لهم سواه. فوقع الصراع على أشده، واحتدم الصراع احتداما شديدا، وكان فيه ما فيه من تلك اللمحات التي ذكرها القرآن العظيم دلالة على ما كان هنالك من صراع بين الحق والباطل، حتى أزهق الله رب العالمين الباطل، وأحق الله رب العالمين الحق، وأعلى مناره ورفع رايته، وما تزال مرتفعة خفاقة في عليا السماوات، وستظل لأنها راية الحق التي لا تنكس أبدا، ستظل مرفوعة دائما وأبدا بإذن الله رب العالمين. ثم لتوكيد تلك القصة ولتثبتها في قلوب الناس، وكذلك لمراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية، كما هو الفارق المعلوم بين القرآن المكي والقرآن المدني. وفيه أيضا بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه، وعلى حسب ما تقتضيه مقتضيات الأحوال في سياقات سور القرآن العظيم. وكل ذلك يظهر صدق القرآن العظيم، وأنه من عند الله تبارك وتعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون ما تناقض يكون بين أجزائها، بل هي ملتئمة نسيجا واحدا بحيث لا يختل فيها سياق عن سياق أبدا، وإنما تؤدي في النهاية إلى أن تعطيك من أطرافها جميع ما زخرت به وحوته من معان لكي تصبح شيئا واحدا إذا تتبعت، وهذا أمر مهم. والتفسير البياني للقرآن كان يركز دائما وأبدا على هذا الجانب، وهو أنه ينبغي أن يتتبع اللفظ باشتقاقاته في جميع آي القرآن في مرحلة ما قبل المنهج، فإذا وجدت المادة فحصت للدلالة على السياقات التي استعملت فيها تلك المعاني على أنحاء متفرقة متنوعة، وهو الذي يمكن أن يستخلص منه بعد ذلك ما يسمى بالنحو القرآني. وأما التفسير البياني فلا بد فيه من جمع تلك الصور التي لا نقول تبعثرت حاشا وكلا، وإنما هي موضوعة بحكمة في سياقاتها، فيؤتى بها مجموعة في سياق في نسق، ثم ينظر بعد ذلك فيها من أجل الوصول إلى حقيقة المعنى الذي يدل عليه اللفظ في سياقه. وهي مدرسة قائمة برأسها مدرسة التفسير البياني للقرآن. قصص القرآن يؤخذ من تتبع الأثر كما مر، تقول قصصت أثره تتبعته، والقصص مصدر، فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجع يقصان الأثر الذي جاء به، وقال على لسان أم موسى وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذك بعدما ألقته في اليم. القصص كذلك الأخبار المتتبعة، قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، القصة الأمر والخبر والشأن والحال، هذه معانيها في لغة العرب، القصة الأمر والقصة الخبر والقصة الشأن والقصة الحال. وقصص القرآن أخباره التي حكى فيها أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة، اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلاد والعباد والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى القرآن عن تلك الأقوام صورة ناطقة لما كانوا عليه لكأنك تراها رأي العين لو تأملت وكنت ذا بصيرة ولك بالقرآن خبرة، فلتكاد ترى ذلك شاخصا تحت عينيك، ليس على حسب التصوير الفني المزعوم، وإنما على حسب سياقات القرآن التي تدل الدلالة القاطعة، لأنه كلام الله رب العالمين. ومن أعظم أوجه إعجاز القرآن العظيم أن الله تكلم به، يقول خلق ورفعت وبسط ودحوت، يقول أرزق وأميت وأحي. الذي يريد أن يعارض القرآن يقول ماذا؟ ما الذي يمكن أن يقوله من يريد أن يعارض القرآن في أمثال هذه الأمور التي يسوقها الله رب العالمين في تضاعيف القرآن؟ وما من آية إلا فيها جلال العظمة الربانية الإلهية الفردانية الصمدانية التي تدل على الأحدية والوحدانية، ما من آية إلا فيها ذلك. فالذي يعارض يقول ماذا؟ يقول إنه صنع ماذا؟ والقرآن يتحداهم أن يخلقوا ذبابا، وتحداهم بأنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمعوا له، بل تحداهم بما هو أرفع من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ثم دمغهم فقال ضعف الطالب والمطلوب، فجمع بينهم وبين الذباب في قرن، فكانوا ماذا؟ كالذباب، ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب الذباب الذي استلب منهم ما استلب، والطالب هم يريدون أن يستنقذوا من الذباب ما سلبه منهم من طيبهم أو من أرزاقهم عندما يحط على مآكلهم ومشاربهم، لن يستطيعوا استنقاذ شيء، ضعف الطالب والمطلوب، هم الذباب قد جمعوا في قرن. وأنواع القصص، قصص الأنبياء وقصص للحوادث الغابرة والأشخاص التي حكى الله تبارك وتعالى عنها ما حكى في القرآن العظيم، وكذلك بالحوادث التي وقعت في عهد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوضح القصص القرآني أسس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من رسول أرسل، هذه لمحة عابرة في إشارة خاطفة إلى أن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بغاية محددة، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكأنما اختزل له الأزمان والرسالات، اختزل له جميع ذلك في هذه الكلمة لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمة التوحيد وتقتضي صرف العبادة لله رب العالمين بغير ما صرف لشيء من العبادة لغير الله رب العالمين، فاختزل له الزمان والمكان والرسالات، وأتى بذلك كله مجموعا في قوله جلت قدرته إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويثبت قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلوب الأمة المحمدية على دين الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فيثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم نصا ما نثبت به فؤاده، وكذلك تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم، لأنه الذي يكون يوم القيامة. هذه الأمة شهيدة على الأقوام في عرصات القيامة، فيؤتى بنوح وقومه فيقال لقوم نوح أبلغكم رسولكم هذا ما أرسلته به؟ فيقولون لا والله يا ربي ما بلغنا. فيقول ربنا تبارك وتعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ يقول محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل رأينا نحن قوم نوح؟ وهل عاصرناهم وهم في فجر البشرية عندما كانوا تعساء يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى؟ أو رأيناهم نحن؟ أو عاصرناهم؟ أو شهدنا تكذيبهم لنوح عليه السلام؟ ولكن أخبرنا بذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فنشهد نحن لنوح في عرصات الموقف على قومه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما أخبرنا الله رب العالمين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فهذا تأويله. وكذلك إظهار صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال التي تتابعت حينا بعد حين، كأنها تلك الموجات من الرمال في الصحراء تسوقها الرياح أمامها تصنع كثبانا ثم تمحوها، فتلك أجيال البشرية في مسعاها من أجل لقاء ربها جلت قدرته. ثم أيضا مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، وتحديه لأهل الكتاب بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. تحداه، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوق هذا إعجاز، فوق هذا تحد؟ لا يوجد إعجاز فوق هذا ولا تحد فوق هذا. فلتأتوا بكتابكم، وكما استخرج النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم من التوراة وقال للقارئ اقرأ، فأخذ يقرأ فقرأ ما قبلها وما بعدها ووضع يده عليه فقال ارفع يدك، فإذا هي تلوح، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتكرر القصص لبيان البلاغة القرآنية في أعلى مجاليها وأسمى مراتبها، وليدل على قوة الإعجاز بإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها. وهذا أبلغ ما يكون في التحدي، لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بصورة واحدة، وأما القرآن فينوع ويلون تلك الصور واحدة بعد واحدة، فهذا أبلغ في بيان التحدي. وكذلك للاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفوس، وكذلك لاختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة. وكلما تتبعت سياقا وجدت غرضا لائحا ومثلا شاهدا ومعلما بارزا، كلما تتبعت سياقا وجدت. فتتبع القصة في القرآن حقيقة لا خيال. أحد الطلاب الجامعيين سنة 67 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الدكتور محمد أحمد خلف الله. هذا الرجل في تلك السنة كان قد تقدم برسالته وموضوعها الفن القصصي في القرآن لنيل درجة الدكتوراه، فأثار جدلا طويلا جدا، وكتب أحد أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في مناقشة الرسالة وهو الأستاذ أحمد أمين تقريرا بعث به إلى عميد كلية الآداب ونشر في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الأستاذ الزيات عفى الله عنه. وقد تضمن التقرير نقدا لاذعا لما كتبه الطالب الجامعي، وإن كان أستاذه المشرف قد دافع عنه، وكان المشرف هو الأستاذ أمين الخولي، ونحسب أنه ما كان به من شك ولم ترى، ولكن كان مخلطا وغره ما جاء به طه حسين وأضرابه عندما أخذوا يتكلمون عن الحرية الفكرية وحرية الرأي، حتى إن طه حسين في الجامعة المصرية القديمة عندما كانت في مبنى جامعة عين شمس اليوم، عندما بدأت كلية الآداب في الجامعة المصرية القديمة، وكان هو والدكتوراه التي حصل عليها من السربون ليست في الآداب وإنما هي في الاجتماع، ولكن جيء به وكان هنالك وهو الدكتور ضيف، كان الدكتور ضيف أولى بكرسي الآداب في كلية الآداب منه وأولى بالعمادة منه، ولكن هنالك من الخبير ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، كان يقول لطلابه ائتوني بمصاحفكم، فيأتون بالمصاحف فلتفتح المصحف حيثما اتفق ثم انقد هذه الصفحة نقدا أدبيا متحررا لا تراعي فيه قدسية لنص، ويعامل القرآن هكذا، حتى إن الأستاذ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه وكان من طلابه وإن كان أقوى منه في ذلك الوقت لم يصبر، فولى الجامعة ظهره لما رآه يسرق أبحاثه التي يتكلم فيها عن الانتحال في الشعر الجاهلي ومسألة الدس التي ادعاها، كان قد نقلها من المجلة الآسيوية وكتب فيها ذلك المستشرق الأعجمي الأغتم مارج اليوث، كتب فيها مقالا فترجمه طه حسين ثم بنى عليه وكسر عليه كتابه في الشعر الجاهلي، فلما أدركه الغرق واجتمعت جلسة مجلس النواب على مصادرة الكتاب وحرقه والنظر في شأن هذا الأستاذ من أجل فصله من الجامعة، ووقف العقاد يدافع تحت قبة البرلمان عنه، وحجته في ذلك هي حرية الرأي، ودافع عنه سعد زغلول وكان هو رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت. المهم أن الأزمة العاصفة مرت وعدل هو في القضية شيئا ما وحور فيها، وكان خبيثا جدا، كان خبيثا جدا في أسلوبه وفي مدلولاته، فحرف شيئا وحذف شيئا وقدم وأخر، وأخرج الكتاب بعد ذلك باسم في الأدب الجاهلي، والذي كتبه في المرة الأولى كان صريحا في كفر الكلام، وأما كفر القائل فمعلوم أنه لا بد من إقامة الحج، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج، وأما الكلام فكفر محض، كفر أبلق، كفر أصلع، يعني يقول مثلا للتوراة والقرآن أن يحدثان عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذلك لا يعني أنه كان هناك من يقال له أو من يسمى بإبراهيم أو من يسمى بإسماعيل، إلى ضروب من هذا الهراء ضمنه ذلك الكتاب، وما كان ذلك كذلك إلا لأخذه بتلك القضية التي صارت بعد ذلك مفصلا في الأدب العربي، قضية الانتحال في الشعر الجاهلي. الدكتور ناصر الدين الأسد جعل رسالته للدكتوراه في مسألة إثبات هذا الأمر، إثبات أن الشعر الجاهلي لم يكن منتحلا بأسره، وإنما هو ككل شيء يتعرض للزيادة والنقصان، ولكن هنالك نفسا، والذي وصل إليه الأستاذ محمود شاكر في رسالته البديعة، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا بمنهجه الذي سماه منهج التذوق، من أجل أن يصل إلى معرفة هذا وذاك. وهذا معلوم، يعني إذا كنت خبيرا بالمنشئين في لغة العرب من السالفين والخالفين، فلو جيء لك بصفحة من إنشاء أحدهم لقلت في هذا إن لم تستطع أن تصل إلى الغاية مسددا ووقعت دونها قلت هذا نفس فلان، هذا أسلوبه، هذه طريقته. لأن يعني المنشئين العظام في هذه اللغة العظيمة يتميزون بحيث لا يشتبه عليك أسلوب بأسلوب، بل نفسه فيه، طبيعته، حركة حياته، تجده نابضا في أسلوبه، في كلامه، في سطوره، في طروسه. فجاء هذا وأتى بهذا الموضوع، الفن القصصي في القرآن، الذي كتبه أحد المناقشين وهو أحمد أمين، ورفعه إلى عميد كلية الآداب، ونشر ذلك التقرير في مجلة الرسالة، فيه هذه العبارة بنصها، قال: وقد وجدتها رسالة ليست عادية، كلامه، بل هي رسالة خطيرة، أساسها أن القصص في القرآن عمل فني خاضع لما يخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام لصدق التاريخ، والواقع أن محمدا فنان بهذا المعنى. ثم قال: على هذا الأساس كتب كل الرسالة من أولها إلى آخره، وإني أرى من الواجب أن أسوق بعض الأمثلة توضح مرامي كاتب هذه الرسالة وكيفية بنائها. ثم أورد أمثلة منتزعة من الرسالة تشهد بما وصفها به من هذه العبارة المجملة. وكذلك رد الشيخ الإمام محمد الخضر حسين رحمه الله، رد في كتابه بلاغة القرآن ناقدا كتاب الفن القصصي في القرآن، لأنه ادعى أن القصة في القرآن لا تلتزم الصدق التاريخي، وإنما تتجه كما يتجه الأديب في تصوير الحادثة تصويرا فنيا، وزعم أن القرآن يختلق بعض القصص، يختلقه اختلاقا ليس له أصل، وأن الأقدمين أخطأوا في عد القصص القرآني تاريخا يعتمد عليه. وهذا عجيب، لأن القرآن لما ذكر مصر كان يتكلم عن حاكمها بذلك اللقب فرعون، إلا ما كان في أثناء سياق قصة يوسف عليه السلام يقول الملك ولا يقول فرعون، وكذلك ما كان من كبيرها يعني رئيس وزرائها، وهذا لم يكن معهودا أيضا، وإنما كان كبير الكهنة هو الذي يكون تحت الفرعون أو تحت فرعون. فلماذا تغير السياق هنا؟ التاريخ يثبت أن ذلك إنما وقع في فترة استيلاء الهكسوس من العماليق، من الكنعانيين الذين انحدروا إلى الجنوب فاستولوا على مصر، فانحاز أهل مصر إلى الجنوب، والجنوب دائما هو العمق الاستراتيجي لأهل الشمال أو لأهل مصر، فكانوا هنالك في مصر حاكمين، ولم يكن فرعون موجودا في المكان الذي كان فيه يوسف عليه السلام، فأتى السياق ذاكرا الملك ولم يذكر فرعون. فالتاريخ يصدق أو لا يصدق شيء لا يعنينا نحن، نصدق كلام الله، ولكن القرآن يأتي ويأتي التاريخ شاهدا، فكيف يقال إن الأقدمين أخطأوا في عد القصص القرآني تاريخا يعتمد عليه؟ سبحان الله، هذا افتئات ما بعده افتئات، ولكن هكذا صار الناس في ذلك الزمان، فتهجموا على كل الثوابت، وأتت رياح التغيير والتجديد، وقضية التجديد التي تزعمها طه حسين، وحمل لواءها أيضا العقاد والمازني وشكري فيما يتعلق بالشعر، وكتبوا الديوان من أجل أن يهدموا الرموز كالرافعي والمنفلوطي من قبل، أولئك الذين كانوا يدعون إلى التمسك بالثوابت والمحافظة على الأصول. ثم فليأتي التجديد، فالتجديد لابد أن يأتي في كل عصر، وكل ما هو قديم أو جديد في حال، لابد أن يكون قديما بعد حين، فما كان جديدا في أعصارهم صار قديما باليا اليوم، فكل ما أتى به طه حسين وأضرابه صار اليوم باليا لا يلتفت إليه. أين ما أتى به طه حسين وأضرابه من أمور التجديد من الحداثة وما بعد الحداثة والسريانية والتكعيبية إلى أمثال تلك المدارس التي جدد بعده، فصار الشعر بها رموزا لا تفل ولا تحل، وحسابا وخطوطا تروح وتجيء ولا شيء. فأين هذا التجديد؟ بل إنه هو بنفسه عاد فاعترف وأراد في حديث الأربعاء بعد ذلك أن يقرب التراث القديم للناشئة، لما علمهم كيف يتهجمون على ذلك التراث وكيف يخلصون من أسره ويخرجون من قبضته، فأراد أن يعيدهم إليه، فأخذ ينظر في القصائد القديمة محللا ويعترف بذلك، كما يقول أستاذ محمود محمد شاكر، وحكى ذلك في كتابه المتنبي، حكى تلك القصة الحزينة، وكذلك في مقدمة كتابه دلائل الإعجاز، وكذلك في مقدمة كتاب، لأنه هو الذي حققه لعبد القاهر، وكذلك في مقدمة كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر أيضا، حكى أطرافا من ذلك في كثير من مقالاته رحمة الله عليه. كان يعترف بذلك في المجالس الضيقة المغلقة، يقول لقد أسأنا ولقد فرطنا، لقد علمنا الشبيبة كيف يتهجمون على الثوابت والتراث، ولكن هيهات، ما كان الأساتذة الكبار، يقول الأستاذ محمود شاكر عليه الرحمة، يعلنون ذلك إلا في مجالسهم الخاصة، ولا يجرؤون على أن يعلنوا ذلك على الملأ على رؤوس الأشهاد، حتى لا تهتز ريادتهم وحتى لا تسقط رئاستهم، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. فهذا الذي صنعه صاحب تلك الرسالة، درس هو فن القصة في الأدب، وأدرك من عناصر القصة الأساسية الخيال، والخيال يعتمد على التصور، وأنه كلما ارتقى خيال القصة وناء عن الواقع كثر الشوق إليها ورغبت النفس فيها واستمتعت بقراءتها، ثم قاس القصص القرآنية على القصة الأدبية، وما كان ليقيس لولا أن القرآن لم يكن له من القداسة في نفسه شيء، فلو كان للقرآن في نفسه تلك القداسة وهو يعلم أنه كلام الله، فلا يقول إنه يختلق، أنه يفتري، أنه يقول ما لم يحدث، وأنه يسرد ما لم يكن. لو كان للقرآن من القداسة في نفسه شيء ما اجترأ على ذلك. وما زال إلى يوم الناس هذا يسير في ركب العلمانيين. محمد أحمد خلف الله معروف أنه من رؤوس العلمانيين المصريين بل العرب، وهو يحارب الدين حربا لا هوادة فيها. ولعل ما وقع عليه بعدما كتب ما كتب في تلك الرسالة هو الذي يستمد منه حقده إلى اليوم، لأن القوم لم يدعوه وإنما ناشوه بأسلات الألسنة من كل صوب، حتى أدموه وجرحوه حتى كاد يهلك. القرآن كلام الله، ليس فيه خيال، وليس هو بالسائر على حسب مواضعات فن القصة في الحديث ولا في القديم ولا في أي عصر ولا في أي دهر، وإنما هو كلام الله، لا يرد في أخباره إلا ما يكون موافقا للواقع. وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون عن أن يقولوا زورا ويعدونه من أقبح الرزائل المزرية بالإنسانية، فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق الزور بكلام ذي العزة والجلال؟ الله تعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأرسل رسوله بالحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، فالكتاب هو الحق. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق، وما قصه الله تعالى في القرآن هو الحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فكيف يقال إن ذلك إنما كان فيه اختلاق وكان فيه افتراء وكان فيه ما فيه من الدس على الحقيقة؟ والأمر كما ترى إنما هو مبني على الحق من عند الحق، بواسطة الرسول الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يوفقنا لمعرفة ديننا ونصرة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نجتهد في معرفة ديوان العرب وهو شعرهم، فإنك لا يمكن أن تعرف شيئا في دينك وأنت جاهل بلغتك، بل كلما ازداد المرء معرفة بلغته وبالنحو فإنه يكون أرفع وأجل مقاما عند الله. قال كيف؟ قال إذا استويا في المعرفة بالشريعة وزاد أحدهما على الآخر في المعرفة بعلوم الآلة من العربية وآلاتها فإنه يكون أقدر على معرفة مقاصد الشرع، فيكون أجل عند الله وأعلم. فليس على إطلاق من جهة، لأن المستشرقين يتعلمون اللغة، ولكن قصدهم هدم اللغة، قصد هؤلاء هدم اللغة على رؤوس أصحابها، حتى إنهم صنعوا منا، من المستغربين من جلدتنا وممن ينطقون بألسنتنا، صنعوا منا من يريد تفجير اللغة من الداخل بخطة خبيثة وماكرة. وهذا اللسان وأعدل الألسنة وأعذب الألسنة وأسهل الألسنة، وليست هنالك لغة على ظهر الأرض هي أسهل من اللغة العربية. اللغة العربية سهلة ميسرة ومحفوظة أيضا، لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن العظيم بالعربية وجعله محفوظا بحفظه جل وعلا، ولم يستحفظ عليه من الخلق أحدا، كانت العربية محفوظة بحفظ الله رب العالمين للقرآن العظيم. ولكن أين أهلها؟ يفرطون فيها ويستنكفون من النطق بها، بل إنها تتتبع هنا وهنالك من أجل الإزراء بها والحط عليها. وليس كذلك الشأن في الدين، فإمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين. فعلى الدعاة إلى الله أن يقوموا ألسنتهم وأن يتكلموا العربية الفصحى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يعقدوا الصلة بين السلف والخلف، ويكون ذلك كموصول الصلة بين السلف والخلف من أجل تقريب التراث. لأنك إذا ما فتحت كتابا من كتب التفسير وجدت الشواهد لائحة والعلائم بينة، والاستشهاد يكون قائما هنالك بأبيات من تلك العربية الفصيحة في عصور الاستشهاد وقبل زوالها. وإذا رجعت إلى مسائل نافع بن الأزرق التي سألها ابن عباس رضي الله عنهما، وجدت استشهاد ابن عباس رضي الله عنهما قائما في مجمله على ديوان العرب، على الشعر العربي جزل المتين، والذي فيه من الفحولة وفيه من الرجولة ما فيه. بل أقول لك صادقا إن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب الحياة بحلوها ومرها، بمقبلها ومدبرها، بسعادتها وبأسائها، لا يستطيع أن يستوعب الحياة حتى يستوعب اللغة. وعلى قدر استيعابه للغة ومعرفته باللسان تكون معرفته بالأكوان، ويكون علمه بما حوله. فهذا أمر جليل جدا، فينبغي أن يركز الداعية عليه وأن لا يتهاون به، عليه أن يصدف عن كل من يريد الحق منه والانتقاص من قدره والوضع من جلاله، فإن ذلك لا يكون إلا لمرض في الدين. وعلينا أن نلتفت إلى ما قاله أبو تمام للكندي، فيكون منا دائما على ذكر ولا ننساه أبدا. فإنه لما وقف يمدح الخليفة بقصيدته فقال فيها: قد كتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم سجرائي. قال له الكندي الفيلسوف وكان حاضرا: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت فلما لا تفهم ما يقال؟ فإذا قيل لك تنزل قليلا حتى يفهم الناس، فقل فليرتفعوا هم، قل تعالوا ارتفعوا من أجل أن تفهموا دين الله وأن تستوعبوه. ليس معنى ذلك أن يخاطب الناس بما هو فوق عقولهم، وإنما بالعربية الجزلة السمحة الميسرة السهلة، كما كان الشأن عند العلماء في مطالع القرن الفائت، ثم جد ما جد حتى صار الكلام في الدين بتلك اللغة الركيكة العامية ليست هي من العربية بسبب. فعلينا أن نلتفت إلى هذا. قد كتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم شجراء، لما لا تقول ما يفهم وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ لما لا تفهم ما يقال؟ علينا أن نجتهد في هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.